مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة، والذي يتواصل معكم من الآن إلى حد الساعة 9:30 تقريبا على مدى الساعة. ومعنا كالعادة ضيفنا العزيز الكريم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا وحياك الله دكتور فهد في هذه الحلقة.
مرحبا بكم مستمعين الكرام جميعا.
نحن دكتور نستكمل ما بدأناه صحيح. في الحلقة الماضية حول فن الإنفاق والادخار، ولا بد أن نعرج على تلك التساؤلات التي وعدت المستمعين أن تجيب عليها. قبل أن أعقب على ذلك السؤال الذي طرحته في الحلقة الماضية، يجب أن نذكر أو ربما يجب أن تبدأ بمقدمة بشكل سريع حول فن الإنفاق والادخار.
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. كنا في الحلقة الماضية أشرنا إلى مجموعة كبيرة من النقاط المهمة على شكل رسائل سريعة، تحدثنا على أن الإسلام ينظر إلى المال على أنه جزء من هذه الحياة، والله تعالى هو الذي وهب الإنسان هذا المال وجعله مستخلفا فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهو أمانة سيسأل عنها. والله تعالى مع هذا أمر المسلم بالإنفاق وأمره بأن لا يجعل المال في قلبه، لكنه نهى وشد النهي عن أن يكون مسرفا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل إن الإسلام جعل لك أجرا فيما تنفقه على بيتك، زوجتك، وأبنائك، ووالديك، ومع ذلك نهى عن الإسراف ولا تبذر تبذيرا. وتحدثنا عن هذا الهلع المخيف والخطير الذي يعيشه العالم، الإنفاق الهال، الإنفاق الاستهلاكي بالمليارات على أشياء تافهة كماليات، على حتى على الحيوانات تنفق مليارات، على مأكولات اللي يسمونها مأكولات سريعة. وبالتالي اعترفنا بهذه المشكلة، قلنا بأن عندنا مشكلة في معدلات رواتب عالية، ومع ذلك في منتصف الشهر يبدأ الإنسان يبحث عن ممن يستدين، وعادة لا يمكن أن تنضبط إلا بانضباط حياتنا. لابد من نشر هذه الثقافة، تكوين عادات إيجابية في شرائنا، كيف يمكن لنا أن نكون هذه العادات الإيجابية. وتحدثنا أيضا عن ميزانية الأسرة، كيف نضبطها،
نقاط سريعة حول ميزانية الأسرة، لأن
نمر
السؤال
عليها.
نمر طيب. عليها لأن السؤال مرتبط بهذه الميزانية.
قلنا لابد من وضع جدول للمصروفات الأساسية الدائمة، وشرحنا كيف يوضع. تعويد الطفل منذ الصغر على رسم وبناء وتنفيذ الميزانية المتقنة. أيضا اطلاع البيت على هذه الميزانية، عدم المساس براتب الزوجة إلا في حالات الاتفاق ما بينهم، بعض الناس يعبث براتب الزوجة ويأكله ويتركها. أيضا إعطاء الزوجة مبلغ ثابت شهري، وهذا لا يدخل فيه الأشياء التي تخص البيت، لكنها لابد أن تنضبط من خلال فتح حساب لها. أيضا يفتح حسابين، ادخاري وحساب جاري، وتحويل جزء من الدخل الشهري إلى الادخاري، وفتح حسابات بنكية لجميع الأبناء. قلنا لابد من دفع مصروف الأبناء في شكل راتب شهري، وأشار الأستاذ فهد وهو خبير مالي إلى طريقة معينة، يقول هو يعطي الأطفال في الابتدائي مبلغ معينا لمصروفات المدرسة، فإذا بلغ الثانوي ازداد هذا المصروف ليصبح مصروفات كاملة ما عاد تدخل فيه، ويتم الانضباط، حتى أن بعضهم ربما يوفر من خلال انضباط معين وضبط المصروفات التي لك ولا يطلع عليها الآخرون. بعض الآباء يكون فعلا دقيق على أبنائه، لكنه ينفق بدون ما يعلمون على مطاعم وكلام فاضي، ويروح من هنا ومن هنا ينفق بالآلاف. أيضا تقديم النواحي الخطيرة، ولا بد أيضا معرفة المصروفات التقديرية للبيت، بالذات المصروفات الدائمة، أكل، شرب، يعني الأشياء الثابتة المعروفة، بالإضافة إلى المتغيرات تضبط.
جميل.
الأشياء المتغيرة، ثم قلنا عمل موازنة ورقية ليظهر لك المتوفر أو العجز، مثل الشركات تماما التي تعترف بالخلل في نهاية السنة، عندي ولا فائض ولا عندي عجز. وهنا أشرت إلى مجموعة من المواقع التي تعطيك طريقة الحساب تدخل فيها دخلك الشهري والحسابات، الأكل، الشرب، الفواتير، مصروفات عابرة، البناء، الأجار، تدخلها وفي نهاية الشهر يطلع لك الرصيد.
ممتاز. إذن هنا التساؤل الذي طرحناه في الحلقة الماضية والذي وعدت فيه المستمعين بأن تجيب حوله، لو قمنا كما ذكرتم يعني دكتور بهذه النقاط وبدأنا نحسب كل نقطة على حدة، ووجدنا في الأخير أن هناك مصروفات أعلى من هذا الدخل الذي نستلمه، ماذا نفعل؟
وأظن يعني بعض الناس يقول هذا هو الأكثر مع كل أسف،
ما يسد، ما يكفي.
صحيح. إذا حصل هذا، هذه مشكلة. نحن هنا نقول لابد من نظام الضبط المالي المتوازن. هذا عبارة عن عملية حسابية دقيقة تقوم فيها بتخفيض أو اقتطاع مالي مؤقت من الإنفاق بنسبة 10-20% من الأشياء العامة. كيف طريقة؟ أشار الأستاذ الدكتور عبد الله الجعيث، تحدث عن هذا الجانب، أشارت إليها الدكتورة بصابرين أيضا في كتابها ودراساتها وأبحاثها، وأشارت إليها منى حامد في الإشارة إلى أنماط الاستهلاك في المجتمعات العربية. نأخذها كذا بعملية حسابية.
جميل.
مثلا كيف يتم عمل توفير شهري متوازن لسد العجز وضبط الحياة؟ إذا قلنا بأن الأكل حسب الميزانية المتبعة، راقبت ميزانيتك التي تدخلها وإذا بالأكل 1000 ريال أو درهم. طيب خلينا نمسك الأكل، ثم فوجئنا في نهاية الشهر من خلال 5 أشهر أو 6 أشهر أن عندي عجز شهري، يعني أنا قاعد أخذ من الادخار ولا أخذ من راتب الزوجة ولا أخذ من الفلوس اللي أنا محتفظ فيها كل شهر أسدد على هذا الراتب. إذا راتبي 10,000 وأنا أنفق 12,000، معناها أن عندي 2000 ريال أو 2000 درهم أدفعها زيادة على راتبي شهريا. إذا كان 1000 ريال أو 1000 درهم للأكل، سأدخل هنا إلى ميزانية دقيقة تفصيلية في 1000 وليس الميزانية العامة.
نعم.
1000 ماذا تشمل؟ فوجئت أن 1000 تشمل ما يلي: فاكهة، خضار، مشروبات غازية، وجبات سريعة، ما أعرف أنواع الأكل، ساعد دريم ويب، أنواع الشرب، ضع ما شئت، امسكها مفصلة. طيب، واقتطع منها 20%، يعني 200 درهم. بمعنى الشهر القادم لن يتم شراء أكل إلا ب800 درهم. كيف يتم هذا؟ امسك المفصلة منها، ستجد أن ثمة أشياء غير ضرورية، أشبه ما تكون بالتكميلية، أو أن ثمة أشياء يمكن تخفيضها. بعض الناس يستخدم السكر بهلع، السكر يسمونه السم الأبيض، طيب، وسكر غالي. إذا السكر ب200 خذ السكر ب100، والجودة واحدة في الغالب، لكن أنماط الاستهلاك غير منضبطة عندنا، لأن هناك ما يسمى بالصورة الذهنية. الصورة الذهنية في الإعلام هي الصورة التي ترتسم في ذهنك عند سماع الشيء بسبب مقدرة المعلن أن يرسمها في ذهنك. لو قلت لك أستاذ محمد الآن أسد، وش طلع في ذهنك؟ أسد 100%.
نعم.
ولا لا؟ ما طلعش. لو أقول لك سيارة، خرجت سيارة. الصورة الذهنية للمستهلك، لو أقول لك عصير، سيخرج في ذهنك العصير الذي غلبك يا أستاذ محمد، اللي قوي عليك في الدعاية. لو قلت لك معجون أسنان، ستجد أن معجون الأسنان الذي غلبك في الدعاية هو الذي طبع في ذهنك. لو قلت لك على سبيل المثال شامبو، الشامبو الذي غلبك في الدعاية هو الذي طبع في ذهنك. الحقيقة بإمكانك أن تأخذ البدائل وهي جيدة ولكنها أوفر، لكنها ما أخذت حظها من الإعلانات. أحد المنتجات الذي اشتهر في منطقتنا، في منطقة الخليج، زاد سعره بنسبة 40%، السبب أن دعايته قوية، فغلب بالدعاية، مع أن هناك منتج أحسن منه أقل منه. إذن امسك العملية التفصيلية. 1000 درهم ستصبح 800، كم وفرت؟ 200. خليني أخذ شيء ثاني، النزهات 200 درهم مثلا.
هي المسألة أحيانا دكتور قد تحسب بطريقة أخرى، أن أذهب إلى مجمع تجاري معين أو إلى جمعية تعاونية أو إلى سوبر ماركت، وهنا أتبضع حول مسائل كثيرة، منها الطعام، منها مسائل التنظيف، مسائل الكماليات المتعلقة بالمنزل. هنا مسألة الفواتير التي قد تكون مختلفة.
طيب، احنا بنأتي عليها في مسألة ترشيد الاستهلاك بالطرق السليمة إن شاء الله. كيف يمكن ترشد استهلاكك؟ كيف تشتري بذكاء إن شاء الله؟ وهو جزء ترى من عملية التوفير، أو عملية ما قلنا عنه اللي هي ضبط الموازنة الورقية إذا كان المدفوع أكثر من الدخل. النزهات 200 درهم. ليش النزهات 200 درهم؟ لأنك اخترت أماكن ربما تكون غالية. من الممكن أن تجد أماكن بنفس الجودة والمتعة لأطفالك وأقل. وفر 10% أو 20%، ستصبح 10% ستصبح 20 درهم، يعني 180 درهم متبقية. تعال لمصروفات أخرى، امسك هذه الميزانية تفصيلا وليس إجمالا. إذا وفرت من 10 إلى 20% شهريا، ستجد أنك في نهاية العام وفرت 20%. هذه 20% ستسد بها هذا العجز. في السنوات القادمة 20% دخل ادخار، يعني 20% من 10,000 هذه 2,000 شهريا، ربما تكون 20,000 سنويا أو 22,000 سنويا، هذا دخل ادخاري. وهكذا دكتورة بصبرين أشارت إلى هذا أيضا في كتابها كيف تخطط لميزانية الأسرة، وأخذت جدول مفصل من الممكن أن يطلع عليه الإخوة. الأمر الثاني في عملية تخفيف الإنفاق مقابل الإيراد، الاستفادة من الخدمات المجانية في البلد. بعض الناس إذا عندك مصروف أعلى من الدخار، أعلى من الدخل، ليش تضع أبنائك مثلا في مدارس خاصة وغالية؟ أنت تعاني الآن كل شهر تدفع وتستدين. طيب هنا لابد أن أؤخر بعض الشيء. لماذا تذهب للمراكز الصحية الغالية وأنت لا تحتاج؟ أحيانا الدولة وفرت لك مراكز صحية جيدة. بعض الناس يقول لا، الطابور السرة، فيذهب للخاص. أنا فاضي أنتظر ساعة ساعتين. إحنا نقول استفد من الخدمات المجانية حتى يتم عملية التوازن بين الإيراد والمصروف. البحث عن دخل جديد مثل المشروعات الصغيرة المنزلية، وهذا مفقود إلا ما ندر. ذاكرتك قوية أستاذ محمد؟
مش هاك الزود.
طيب خليني أرجع أنا وياك إلى حلقة التحفيز. ما لفت انتباهك أن امرأة دخلت معنا كان عندها مشروع صغير؟
نعم، إيش فاطمة كانت.
أيوة، إيش كان مشروعها؟ الحلويات المنزلية، الكيك. ها؟ وأخذت عليه إذن رسمي.
جميل.
وعندها موقع.
أعتقد حتى الكثير من الدوائر المحلية هنا في الإمارات ترخص لمثل المشاريع هذه، المشاريع الصغيرة المنزلية.
يا سلام.
وتشجع عليها.
جميل والله هذا. وفي شيء موجود.
نعم، في شيء موجود، وهناك مثل ما تقول ترخيص رسمي من الدوائر الرسمية حول مثل هذه مزاولة مثل هذه الأعمال التجارية الصغيرة المنزلية، وكثير من الصناديق أيضا تدعم مثل هذه
صغيرة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أحسنت، هذا مهم. كنت سأشير إلى أن بعض دول الخليجية موجود فيها، وأنت الآن تضيف إلى أن الإمارات موجود فيها وبشكل كبير.
في صندوق الشيخ خليفة في أبوظبي، صندوق الشيخ محمد بن راشد في دبي، صندوق رواد في الشارقة، وصندوق الشيخ سعود في رأس الخيمة.
يا سلام، رائع جدا. المشروعات الصغيرة هذه مشروعات دخل إضافي للأسرة حتى تتم عملية قفز الإيرادات على المصروفات، وهذا تكاد تكون غائبة. يعني بعض الناس مع كل أسف يمكن يكون عنده إمكانيات عالية في مشروعات بديلة ولا يقوم بها. أنصح هنا بالاطلاع على مثل هذه المشروعات التي أشرت إليها، زيارتها هذه في دولة الإمارات. في المملكة في عدد من الجهات التي تقوم على هذا، يعني جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم على شيء من هذا، أرامكو إلى غيرها. أذكر بعض الكتب في المشروعات الصغيرة.
تفضل.
كيف تدير مشروعا صغيرا، جيم شيل من أفضل الكتب في هذا المجال. كيف تدير مشروعا صغيرا، جيم شيل. ابدأ مشروعك الصغير ولا تتردد، دكتور نبيل شلبي أعطاك أسس لكيف تبدأ مشروعك الصغير، بدءا من تفصيل الملابس بالنسبة للسيدات في البيوت، الصناعات الخفيفة الورقية، المشروعات الصغيرة، الفرص والتحديات للدكتور سيد كاسب والدكتور جمال الدين كمال، ثلاث مجلدات ممتازة اسمه المشروعات الصغيرة الفرص والتحديات.
نعم،
مهم هذا. مشروعك الصغير خطوة خطوة للدكتور أشرف محمد عوض، وسأذكر لك أنموذجا للمشروع الصغير. قابلت شابا منذ حوالي 20 سنة، شاب كان يهتم بما يسمى بالخردوات، وذكرت هذا أكثر مرة يمكن إذا تذكر. خردوات، كرتون منديل فارغ، علبة أشرطة، أقلام مدري إيش، ويصنع منها مناظر جمالية. يعني هذا المبنى الذي أمامي وأمامك الآن من الممكن أن يعمل له مجسم من خلال الورق والكرتون وغيره، ويصمم على شكل جميل ويضعه على صحيفة معينة ثم يبيعه للأسر. كثير من الأسر تتمنى يكون عندها هذه المناظر في بيتها.
صحيح.
بدل ما تروح تشتري شيء خطير كأصبح عنده محل تأتيه النساء تقول له المرأة أنا شكل بيتي كذا كذا كذا، أريد في الصالة لو سمحت تعمل لي مجسم خيمة وبير وفي الخلف كثبان رملية والشمس مشرقة وأبغى مثلا كم نخلة ترسم له هي تخيل.
نعم.
يرسم لها ويقول كذا شكل مناسب خلاص مناسب يبدأ يشتغل ويبيع هذه المشروعات الصغيرة أصبح عنده محل من أشهر المحلات الآن. وغيرها من الأفكار وغيرها من الأفكار الشيء الكثير. نحن بحاجة إلى البحث عن دخل جديد مثل هذه المشروعات. التدريب أيضا على الخلاص من خطط ما يسمى بالهوس الشرائي. يا أخي عندنا هوس شرائي. مثلا يضعون الآن السعر الأعلى فوق والبضاعة الأوفر تحت. هذا الآن أصبح ذكاء استهلاكي كبير، عفوا تسويقي كبير في المحلات التجارية. تعال للرف اللي فيه معجون الأسنان مثلا، المساوي لوجهك وانت واقف 12 درهم، اللي تحته 10، اللي تحته 6، اللي تحت 4 درهم. أصلا أنك ما راح تبحث تحت.
يعني من الأشياء اللي أذكرها حول هذه الخدع التي تحصل أحيانا في الوسائل الإعلانية، كان يحدثنا يعني طبيب أسنان يقول حجم المعجون الذي تحتاجه لكي تفرش به أسنانك هو بحجم حبة الحمص. لا تحتاج لأن تضع هذا الكم الكبير من المعجون على طول هذه الفرشة.
اللي يضعونها في الدعايات.
يعني الدعايات يحطون ما شاء الله عليهم على طول الفرشة.
تخلص بسرعة.
تخلص بسرعة. أما أنت تحتاج لفرش أسنانك فقط بحجم حبة الحمص.
ولذلك هذا يعني هذا الذكاء التسويقي ينبغي أن ننتبه له، لأنه أصبح شيئا خطيرا بالنسبة لنا. حتى نعيد عملية أن يكون الدخل أعلى عندي من المصروف، أعد نظرتك إلى الاستهلاك. الاستهلاك الحليب اللي تشتريه ينبغي أن تقيسه بمدى الفائدة وليس الدعاية.
كم من كميات الحليب تسكب حقيقة مثلا في المجاري صباحا بسبب أن الأطفال أحيانا لا يشربون، بسبب أن الكمية التي تضعها الخادمة أكثر من اللازم.
يا سيأتيك الآن بعض الأرقام المخيفة إن شاء الله. آخر نقطة وأختم بها هذه الفقرة، ترشيد الاستهلاك بالطرق السليمة والمعلومات للشراء. مرة أخرى، ترشيد الاستهلاك بالطرق السليمة والمعلومات للشراء. كأنك متعجب وتبغاني أشرح هذه النقطة.
لكن طيب عاد سنشرح هذه النقطة، لكن نتوقف عند الدكتور أعتقد أو الأستاذ طارق الشميري وهو خبير في السلوك البشري. أستاذ طارق السلام عليكم ومساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لك. حياك الله أستاذ طارق. أستاذ طارق، وما نتحدث عن موضوع فن الادخار وغيره، فلا بد أن تعطينا أهمية هذا الادخار، كيف بالإمكان نضع له آلية؟
الادخار بالبداية مهم جدا، خاصة لجينا نعرفه من ناحية تعريف علم السلوك. نقول الادخار هو سلوك بشري في تدابير النفقات بطريقة إيجابية ناتجة عن كسب الحلال والاحتفاظ بالفائض للمستقبل.
نعم.
هذا يعني نجي نقول أن النفقات اللي هي عبارة عن سلوك الاستهلاك هي ناتجة عن يعني تؤدي سلوك استهلاكي هو جاي من الادخار نفسه. هناك علاقة نجي نتكلم عليها بعدين بعد التعريف، بذكر بعض التفاصيل عليها. أن الادخار هو مهم منذ القدم في عملية أنه واحد دمر بأزمة معينة وكان يقولون أفضل القرش الأبيض اليوم الأسود، وبعض الحكم والأمثلة القديمة اللي كانت تصير، وبعض المواقف الإسلامية منذ عهد سيدنا يوسف عليه السلام. في كثير مواقف وقصص مرت على التاريخ يعني تذكر أهمية الادخار في حياة البشرية.
ممتاز.
في حياة المجتمعات يعني حتى من صغرنا لما الآباء في البيوت يجيبون لنا حصالة ويقولنا حاول أنك تحتفظ فيها، تجمع كم قرش فيها، بعد فترة أجي أشتري أشياء. فهذه بعض الوسائل البسيطة اللي كانت تربوية في حياتنا مرت علينا يعني.
طيب.
فيعتبر مهم جدا في حياة المجتمعات بشكل عام يعني.
طيب كيف نضع له آلية؟
بالنسبة للادخار له عدة آليات، تبدأ من مرحلة الطفولة أو من مرحلة ما قبل يعني ما قبل أن الشخص أو الطفل بدأ يدرك الأشياء. نقول المولود الآن، من يوم تولد المولود يبدأ الناس لما يجون عند الأهالي زيارات بعضهم يعطوهم فلوس. فهنا تأتي العملية على عاتق الوالدين، هم يفتحون حساب أو يحطون مثل حصالة أو شيء خاصة بالطفل هذا، يجمعوا له فلوسه هذه. بعد ما يكبر الطفل يبدأ يعي الأشياء هذه، بيقولوا له والله لك حساب في البنك الفلاني في مكان فلاني، إنه استثمرنا لك الفلوس اللي كانت تجيك أيام العيادة، أيام المناسبات، زيارات ما بعد الولادة وغيرها، وأصبح عندك مبلغ معين. يبدأ موضوع التشجيع للطفل على استثمار هذا المبلغ أو على زيادة الادخار هذا في المبلغ الموجود عند الواحد، بحيث أنه يوعدوه أنه مستقبلا بنسوي لك شيء، بنشتري لك قد يكون دراجة، يعني أي شيء من الأشياء التشجيعية للساهم، وتخلي الطفل أنه يحاول أنه يزيد من قيمة الأشياء المدخرة عنده في حسابه. هذه في البداية. بعد ما يبدأ الطفل ويصل إلى مرحلة المدرسة ويبدأ يدخل المدرسة، في الحالة هذه يتم عملية تشجيع من الوالدين بحيث أنهم يعلمون الطفل موضوع الادخار بطريقة أخرى. الآن يجب أن أغرس في ثقافة الاستهلاك، وثقافة الاستهلاك لها عدة مراحل، ومن ضمن المراحل أن مرحلة أنه أعطي الطفل أو أخصص للطفل راتب شهري. الراتب الشهري هذا ما بدأ من البداية أنه راتب شهري بيكون، لا، في البداية بعطيه أنه مصروفه اليومي
كل جميل، لكن المقصود بثقافة الاستهلاك هنا أن كما هي واردة في المجتمع أن يكون الإنسان مستهلكا، أم أن تكون هناك ثقافة للدخار قصدك؟
ثقافة الاستهلاك هي هناك استهلاك إيجابي. إحنا عندنا ظاهرة الاستهلاك هي ظاهرة يعني تعتبر عندنا سلبية،
هوس الاستهلاك.
ثقافة الاستهلاك نعم،
يسمونه هوس الاستهلاك يا أستاذ.
هوس الاستهلاك نعم.
وأنت تشير إلى الاستهلاك الإيجابي، المقصود أنه ينفق إنفاقا رشيدا جيدا.
نعم، مخطط للإنفاق وضمن احتياجاتي، ضمن متطلباتي وحاجاتي، ما يكون استهلاكي فائض عن الأشياء للكماليات. لأن ظاهرة الاستهلاك أو هوس الاستهلاك كما يسميها الدكتور فهد، يعني كثير من الناس منغمسين فيها، يعني عندهم حب المظاهر، نقول حب التباهي، يقلدون الآخرين، يجرون خلف الدعايات عادة. نعم. يحاول الآباء والأمهات تلبية رغبات ابنائهم خوفا من أنهم يقولون والله ما حرمناهم من شيء، لكن هذه الأشياء كلها سلبية، يعني قد تؤدي إلى الاستهلاك الخاطئ وتؤدي إلى أضرار مستقبلية على يعني على حياته ومستقبل الأبناء أنفسهم. وقد يكون حتى الشخص قد يكون كبير وعنده هوس الاستهلاك، واليوم نشوف كثير من الناس قد مثلا يأخذ موبايلين ثلاثة، يكون عنده أكثر من سيارة، يكون عنده أكثر من شيء هو في يعني في غنى عنهم ما يحتاجهم، لكن حبا للتقليد أو حبا
للسيدات
التباهي أمام الآخرين وكذا.
سيدات أستاذ طارق، هاي أكثر شيء.
السيدات أكثر شيء، لذلك هناك دراسة في أمريكا أجريت على الإعلانات الموجهة، واكتشف يعني أثبتت الدراسة أن 90% من الإعلانات في المجتمع الأمريكي الموجهة في التلفزيونات هناك عندهم المحلية موجهة إلى السيدات أغلب شيء، لأن المرأة هي أيضا من تدير أو من تغرس في سلوك الأبناء ثقافة الاستهلاك أو ثقافة الادخار بحكم هوسها وجريها خلف الأشياء هذه.
جميل جميل.
فهي المستهدف الأول في هذا الموضوع، خاصة من جراء الدعايات. فإحنا لما ذكرنا أنه أبدأ أعطي الطفل مصروف لمدة في أول 3 أيام مثلا، أعطيه مصروف حد مثلا 5 درهم يوميا، أقول له هذه 15 درهم، إذا صرفها في أول يوم هو قد يصرفها في أول يوم ال 15 درهم، ما أعطيه أنا 15 درهم ثانية أو أعطيه 5 درهم اليوم الثاني، لا خلاص. إذا بعد ما تنتهي 3 أيام أعطيه مصروف 3 أيام اللي بعدها. في الحالة هذه بيبدأ الطفل يتربى على عملية أنه كيف يدخر مصروفه، أنه كل يوم يصرف 5 دراهم فقط. بعد كده ببدأ أعطيه مصروفه أسبوعي للأسبوع كامل، هذا مصروفك. إذا بيبدأ الطفل يوفر من المصروف هذا، خاصة إذا كان مجموعة أطفال، بسوي بينهم منافسة أو مسابقة أو من اللي بيوفر من المبلغ اللي بعطيه، اللي بيوفر منه بنشتري له شيء محدد. قد يكون 2 أولاد كل واحد عنده 70 درهم أسبوعيا، بدأوا يصرفون من 70 هذه، واحد منهم وفر منها 30، آخر أسبوع بشتري للي وفر ب30 شيء معين، قد تكون لعبة أو هدية تحفيزية له. الآخر بيبدأ يغار هنا، وتبدأ منافسة بين الاثنين، أن كل واحد يحاول أنه يوفر أكثر. فكل ما وفر الشيخ فترة الإجازة الصيفية أحاول أنا أدعم هذا التوفير بمبلغ من عندي كأب أو كرب أسرة، بحيث أنهم يشترون بعض الأشياء اللي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وبيعها على زملائهم، قد تكون في المدارس أو في مشاركتها في مشروع التاجر الصغير وغيرها من المشاريع الجميلة هذه اللي تنمي عندهم حس الاستثمار عند الأطفال. فكيف يكون عندي الادخار هذا؟ ادخار اقدر اقول عنه ايجابي، لان في عندي ادخار سلبي ادخار ايجابي.
طيب اذا ما نتحدث عن الادخار السلبي، هل هو المقصود به البخل ام ماذا؟ يعني
الادخار السلبي مقصود به البخل، ومقصود فيه ان في كثير من الناس تدخر وتبقى محتفظه بالادخار هذا، عندها خوف من المستقبل، خوف من المغامره بالمبلغ هذا، الى ان يمضي عليه يعني احوال ويتم المبلغ كما هو يتحول الى بخل بعد كذا المبلغ كما ذكرت. هناك من عندهم سلع مثلا يتحول الادخار هذا الى احتكار للسلع، قد يكون، فهذا يسمى كله دخل سلبي هذا. لذلك احنا نقول في علاقة تكميلية عكسية بين ثلاث أشياء اللي هي الادخار والاستثمار والاستهلاك. في حال وجود ادخار، الادخار هذا بعد فترة يجب أن أحوله حتى يكون ادخار إيجابي إلى استثمار. الاستثمار أكيد بيكون مبني على الاستهلاك.
نعم.
وهكذا تكون العلاقة بينهم تكميلية. يعني في حال أنا استهلكت، غيري أيضا سيدخر من المبلغ اللي أنا استهلكت المبلغ هذا، بعد كذا بيبدأ بالاستثمار، وبتكون علاقة تكميلية بين ثلاثة الأشياء. من خلالها ببني أنا مجتمعات، بقوي شوكة اقتصاد كل مجتمع من خلال المشاريع الصغيرة لما تتكامل تكميلية تكون كلها بشكل عام.
جميل.
حالة هذه بعود ابني على أساس أنه في المحافل العائلية الكبيرة، أنه والله كل عائلة مثلا والله يقول والله خصصنا راتب لابننا، وأصبح ما شاء الله يستطيع أنه يأخذ المصروف هذا كأنه راتب شهري له، أصبح أنه يدير أمور معينة، يستطيع أنه يسوي مشاريع، يستثمر، يدخر، تمدح فيه، تشجع فيه، يكبر الطفل عنده هذا الحس، عنده حس الادخار وعنده حس الاستثمار. ليس لما أقول الادخار لوحده يجب أن يكون مبني على الاستثمار، وإلا كان الادخار هنا تحول إلى بخل، تحول إلى تجميد المال بدون فائدة. فكثير من الناس عندهم أموال لكن يكبر استثمر كثير من الأموال أو حصل على كثير من الأموال من أبوه، لكن في النهاية ما عنده إمكانية الاستثمار ولا عنده طريقة التفكير والابتكار والإبداع في المال الموجود عنده.
جميل.
فأصبح أنه مقيد يستهلك المبلغ هذا إلى أن ينفذ المبلغ، وفي النهاية ما عنده شيء. فلذلك يجب أن ننمي حس الاستثمار لدى الطفل في حال أنه تجمع المبلغ بسيط قدر يدخره.
شكرا.
حتى يكون في عملية دعم للاقتصاد بشكل عام.
جميل. أستاذ طارق شميري شكرا جزيلا لك، وأنت أستاذ وخبير في السلوك البشري، شكرا، تحياتي لك أستاذ طارق.
يعطيك العافية.
مرحبا وسهلا. نعود دكتور فهد إلى النقاط التي ذكرتها، وإن كنت تريد أن تشير إلى حديث أو تعلق أو تعقب على كلام الأستاذ طارق فتفضل.
صحيح، يعني هو أشار الحقيقة إلى نقاط مهمة عندما تحدث عن أن مسألة الادخار هو سلوك بشري ينبغي أن ينمى. أي سلوك بشري ما لم نهتم به بتنميته لن يوجد. الكرم سلوك، الصدق سلوك، احترام الآخرين سلوك، إذا لم تنميه لن يكون موجودا. أشار إلى ثقافة الاستهلاك لابد من غرسها منذ الصغر، وأشار إلى قضية مهمة ودراسة كما أشار هو على الإعلانات الموجهة. يقول في الولايات المتحدة مثلا 90% من الإعلانات موجهة للسيدات. التعاون بين الرجل والمرأة مهم. تذكر في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي عندما أشار الأستاذ فهد القاسم إلى مسألة أنه لا يمكن أن يبنى البيت على عمود واحد.
صحيح.
وقال لابد من وجود تفاهم. بعض الناس يوكل مسألة الشراء إلى المرأة وهي جديرة بهذا ونعم، لكن انتبه لقضية سلوكها، بمعنى أن تقنعها أن المنتج يوجه إليها سهام الاستهلاك دون أن تشعر. دون أن تشعر
الأفضل أنك تروح تسوق روحك،
أو على الأقل يعني أنت تتدرب أنت وإياها على السلوك الاستهلاكي الجيد. بعض النساء ما شاء الله أحسن من الرجال ترى. أنا يعني فعلا أحدثك وأنا أعرف هذا، أن بعض النساء أكثر إتقانا وضبطا للمال من الرجال، وهذا موجود. لكن إذا وجدت امرأة ليس عندها هذا الضبط، إذا هي 90% موجه للنساء مع كل أسف، فلننتبه نقول لها لا، هنا في سلوكيات معينة، في شيء اسمه ترشيد استهلاك بالطرق السليمة كما سألت عنها.
جميل. قبل مكالمة الأستاذ طارق الشميري كنا نتحدث أو كنت أتحدث الدكتور فهد عن ترشيد الاستهلاك بالطرق السليمة.
نعم.
كيف يمكن ذلك، أو ماذا تقصد فيما يتعلق بهذا المضمون؟
تمام. هي جوانب عملية، خلينا نأخذها واحدة واحدة ونشوف اللي نحن نطبقه قل لي صح أو غلط.
أنا وياك.
أنا وياك. إيه. يعني نقول والله هذا موجود هذا غير موجود. واحد، كتابة ما تريد شراءه قبل الذهاب للسوق.
هذا ما يطبق.
طيب. الذي يحصل أن بعض الناس لو سمحت يا محمد أنت رايح للسوق جيب لنا معك كذا كذا كذا. طيب ماشي. وراح وتذكر ثنتين قال هم طلبوا خبز، يلا خبز معي يضر، والله أني نسيت، هم طلبوا حليب يأخذ حليب، طلبوا كذا ولا ما طلبوا فيأخذ لأنه ما كتب. إن شاء الله لو طلبوا منك اثنتين اكتبها. هذا جزء من الاستهلاك السليم، ترشيد. ثانيا، أخذ مبلغ للشراء لا تتجاوزه ولا تأخذ البطاقة ولا تحد عن القائمة المكتوبة أبدا، واترك المشهيات. إيش معنى هذا الكلام؟ كاتبين لك نبغى خمسة أشياء، ادخل السوق واشتري 5 أشياء فقط. طيب وانت خارج شفت على اليمين الرف اللي فيه البسكويتات،
الله
3 حبات حطها ما تضر، ومن هنا كيك يا ولد ومن هناك مدري مشروب، ومن هنا هل هي موجودة في الورقة؟ ما هي موجودة.
تساهيل
لا وقف عندك، ما نبغى التساهيل، هذا جزء من خارم هذا السلوك إذا احنا ما تعاوننا. طيب أنت أخذت مبلغ من المال اتفقنا على ألا تتجاوزه، لأنه شيء معروف أنا أبغى بيض وسما مثلا بيض ودجاج وأرز مقتقديرها مثلا وأنا خارج 70 إلى 80 خذ معك 100، لا تتجاوز 100.
طيب وانت رايح صغارية يتصلون بابا نبغى ايس كريم،
لا هذا سلوك آخر، لا تعودهم على هذا ما لم ينضبط الأمر. إذا عندي والله جدول الآيس كريم مثلا يؤخذ في الصيف مرة في الأسبوع مثلا أثناء نزهة، اجعل هذه الأشياء جزء من النزهة، لا تجعلها داخل البيت. أنا خارج أنا والأبناء، والله أنا في خطتي فعلا سأقف أشتري لهم آيس كريم، سأقف عند ملاهي معينة، هذا جزء من الترفيه. إذا أعطيت الآيس كريم على أنه وجبة أصبح سلوك، وهنا تكمن المشكلة. أيضا هذا مهم، لا تتسوق حال الجوع أبدا. يطبق ولا ما يطبق أستاذ محمد؟
لا تتسوق حال الجوع،
بعض الناس ما يروح يشتري له جوعان، احذر أن تذهب وأنت جائع للتسوق.
أتشتري أشياء وايد تخص الأكل،
كل شيء تراه أمامك
لذيذ، البسكوت
تنفتح شهيتك
لذيذ.
وإذا اشتريت وأنت جائع اشتريت ما لا تحتاج إليه. تثبت الدراسات أن أكبر مبيعات للحلويات في شهر رمضان المبارك تكون في فترة من بعد العصر إلى أذان المغرب.
الله
تصدق يا أخي
فترة اليوع هذه،
جائع وبعدين رائحة زكية وداخل المحل، شوف الزحام في قبل المغرب في المحلات التجارية، وهذا والله هذا رائع خلني أخذه على الإفطار، هذا بسبوسة، هذه كنافة، هذه مدري إيش. لا تتسوق يا أخي في هذه الفترة، ما تريده للغد خذه بعد العشاء مثلا وأنت شابعان،
بعد المغرب على طول
بعد المغرب. السبب في هذا أننا نرمي مأكولاتنا لأننا اشتريناها حال الجوع. 4، إذا رغبت شراء شيء معين غير حاجيات البيت تأخر 3 أيام لأن الوقت كفيل أن تقتنع أنك لا تحتاجه. أستاذ محمد أنت تحتاج آيباد، إذا ذهب يعني برزت عندك الفكرة لا تذهب الآن، اجلس 4 أيام فكر. بعض الناس يقول هذا المعقدين
الله يعين والله.
4 أيام فكر، ليس لأنك ستحرم نفسك، لأنه في بعض السلوكيات شراء غير مجدية
حقيقة. مسألة الآيباد كثيرا ما طرأت على بالي، وكنت أريد أن أشتري آيباد لكن يعني نوعا ما يعني
تردد
في هذه المسألة،
هل أنا محتاج؟
لكن تردد في هذه المسألة من باب انشغالات كثيرة.
طيب.
سبحان الله جاء هذا الآيباد مقدم لي كهدية،
شفت،
وإلى الآن هو في علبته
ولم تفتح.
ولم أفتح،
يعني لو اشتريته عندما عن لك الشراء لدفعت عليه مبلغ وقدره دون الفائدة.
دون الفائدة،
احنا نقول دائما إذا أردت شراء شيء غير الحاجيات الأساسية فكر إيش مدى حاجتي، كم مرة سأستخدمه. طيب إذا استخدمته هل فعلا استخدامي له يوازي المبلغ الذي سأدفعه. 5، تعويد الأبناء على المحافظة على أشيائهم مثل اللعب والأثاث والممتلكات العامة، وهذه ستمر معنا كيف يمكن أن نمارس عليها عملية الضبط. 6، مشاركة الطفل على الاختيار الأنسب مع بيان السبب. بعض الأطفال يختاروا شيئا وفي شيء أنسب، أعطيه عملية الاختيار، قل له هذا أنسب لسبب، أولا أجود، ربما نشتريه ويظل عندنا 2 سنين هذا سينكسر بعد 4 أشهر، يعني عوده على عملية الاختيار ليعرف أسباب الاختيار، هذا جزء من التعويد على الطرق السليمة. 7، إعادة النظر يا أخي في الإسراف في الأكل بالذات في المناسبات في رمضان. أنا أمسك رأسي يا أخي، ترتيب ثلاجتنا، كل واحد منا مستمعي الكرام مستمعياتي الكريمات ممكن توقف دقيقة اذهبوا إلى الثلاجة افتحوا الثلاجة، والله خطر أن تسقط عليك المأكولات اللي في الثلاجة من تكدسها،
زحمة
يا رجل، لو تشتري شيء ما وجدت له مكانا في الثلاجة، لماذا هذا السرف، لماذا هذا النهم الهائل في الشراء، ما عاد تجد في مكان في الثلاجة. المخزن في البيت الأطعمة، شوف الكمية الكبيرة، في دراسة أجريت في مدينة الرياض أثبتت أمانة مدينة الرياض أنه يرمى 600 جرام يوميا للشخص الواحد، ومع ذلك يعملون نفس كمية الأكل 600 جرام، يعني قرابة الكيلو، ومع ذلك يعملون نفس الأكل. دول أخرى في الأكل منضبطة ومنوعة، لا يرمى عندهم شيء. يا أخي بواقي الطعام، تجربة الفلسطينيين في بواقي الطعام، في صنع المربيات وغيرها، تجربة رائدة. 8، الاستفادة من أسعار التخفيضات للحاجيات، في بعض الحاجيات أخرها إلى أن يأتي التخفيضات. الشراء بالجملة يوفر 40% من السعر في دول الخليج. بيتي وبيتك وبيت أخوي وأختنا، يا أخي أنتم تبغون رز وسكر، خلينا نشتريها جملة ونوزعها فيما بيننا بالتساوي. دراسة أجراها الأستاذ صالح الأسبوع الماضي إذا تذكر، وأشرنا إليها حول مسألة إنفاق هذا النهم. 60% من أو 50% من مكافأة الطلاب تصرف في هاتف نقال، إيش هذا؟ و 60% من المتبقي على الأكل في مطعم شهير للوجبات السريعة. يعني هذه أهم الأساسيات التي أردت الإشارة إليها.
طيب دكتور فهد، نشرك الآن معنا متخصص بالتطوير والتنمية الأسرية، هو الدكتور علي الشبيلي. السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك ومرحبا بك.
أسعد الله مساكم جميعا.
مساء النور والعافية يا دكتور. دكتور، هل الدعوة لضبط الإنفاق تتعارض مع ثقافة تنمية الكرم والبذل لدى الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا أشكركم الحقيقة على الاستضافة، والشكر أيضا لكم على حسن اختيار هذا الموضوع المهم في حياتي.
أشكرك يا دكتور على مشاركتك.
الله يرضى عليك. لا شك يا أخي الكريم أن هذا الإسلام، هذه الشريعة العظيمة، وسط بين الإفراط والتفريط، فهي كما أنها لا ترضى البخل لا ترضى أيضا الإسراف، ولا تمنع من الكرم في حدود طاقة الإنسان. ولهذا عندما نتأمل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كريما عليه الصلاة والسلام، لا يبخل بشيء حتى ثوبه الذي على جسده صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع الادخار، فهو مع كرمه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يدخر لأهله طعام سنة، خاصة من مال خيبر بعد فتح خيبر. والادخار قضية شرعية. قبل أن أجيب على هذا السؤال إذا سمحت لي، بس في بعض التنبيهات السريعة.
نعم،
الحقيقة أبناؤنا فقدوا حلاوة الادخار، ولأنهم فقدوا أصلا حلاوتين قبله، وهي حلاوة الكسب وحلاوة الإنفاق في المكان الصحيح.
نعم.
الآن هذا الابن لا يعرف الجهد الذي بذله الأب في سبيل الحصول على هذا المبلغ، سواء كان وظيفة أو تجارة.
نعم.
ولهذا هم يبذلوه يمنة ويسرى دون أن يعرفوا قيمة هذا المال الذي بين أيديهم، لكنهم لو شعروا أو تعبوا فيه لا وضعوا هذا المال في الطريق الصحيح، ولا عرفوا قيمة هذا الدرهم وهذا الريال وهذا المبلغ الذي يخرج من جيوبهم بحيث يوضع في المكان الصحيح. نحن اليوم أمة مستهلكة بدرجة عجيبة جدا، وأموال طائلة. أنا قرأت مرة إحصائية في إحدى البلاد العربية، مئات الملايين تذهب سنويا على البوضة إسكريم. ما الذي يجري في عالم النساء؟ ما الذي يجري في عالم الشباب اليوم والفتيات وغيرهم؟ لا شك أنها مأساة كبيرة جدا. ولهذا يا أخي الكريم، أنا أتصور أن الادخار أصوله موجودة في سورة يوسف. أصوله، فيوسف أعطى تلك الأمة درس في الادخار مهم، 7 سنين، ثم أمرهم ألا يأكلوا منه، قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. والآن ذكر الأكل، والأكل قضية أصلا ضرورية فطرية عند الإنسان، ومع هذا منعهم من الاستزادة حتى من الأكل. اليوم أولادنا يا أخي عندهم 5 وجبات 6 وجبات في اليوم،
كلها وجبات سريعة ما شاء الله.
نحن نكرم أنفسنا لكن على حساب أنفسنا، وهذا ليس صحيح، وهذه مشكلة كبيرة عند الشباب. يقول أنا يا أخي أريد أن أريح هذه النفس وأعطيها متعتها، لكن ليس بهذه الطريقة. لهذا قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. هذا المفهوم لو علم لأولادنا كمعرفة، بمعنى أنه يقال يا أيها الابن الحياة هذه لا تدوم على حال، وكم من تاجر أصبح غنيا. أعطيكم مثال سريع. الذي يحدثك الآن، أحلف لك غير حانف يا أخي أنني أذهب المدرسة يوميا ب50 ريال إلى 100 ريال، ولا أعود منها بشيء من كثرة الغنى الموجود عندي وعند أبي.
ما شاء الله.
والدي قبل 60 سنة كان يقسط السيارات في وقت ليس فيه أصلا تقسيط السيارات حتى في البنوك.
ما شاء الله.
ثم افتقر والدي بحيث لا يملك هللة واحدة. كنت وأنا في الجامعة يستلم 840 ريال يأخذون 10 علينا الصندوق الطلاب، تبقى 300. أرسل 500 ريال لوالدي لأنه عندي 9 أخوات،
لا لا
و 340 أتصرفها في الشهر كاملا بدون سيارة. الدكتور فهد يعرف مكان جامعة الإمام ومكان حي الازدهار، أذهب لدرس أحد المشايخ قرابة 3 كيلو ذهابا 4 كيلو ذهابا وإيابا، أخرج قبل صلاة الفجر لأني لا أملك سيارة. تمام. ثم بعد ذلك الآن أنا عرفت قيمة المال. ولهذا العلماء ماذا يقولون؟ من أراد أن يتزوج فليتزوج امرأة اغتنت ثم فقرت ثم افتقرت، لأن تعرف حقيقة الدنيا. هذا الذي نريد أن نوصل أولادنا إليه، أن نقول لهم بأن هذه الحياة لا تستمر على حالة واحدة.
نعم.
والذي يدخر ليوم آت هو الرجل السعيد الصحيح، سواء كان هذا اليوم الآتي اليوم القريب الذي هو في الحياة الدنيا لأشياء أهم أو ليوم القيامة. ولذلك قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فمال أحدكم الذي قدم على الآخرة.
طيب دكتور، لكن ثقافة المجتمع ما زالت تعارض مثل هذا التفكير أو هذا النمط وهذا التنظيم الإنفاقي الذي تتكلم وتتحدث عنه دكتور.
تمام. تدري لماذا؟ لأنهم ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، لم يأكلوا بأصابعهم، لم يأكلوا في صحون فيها نصفها تراب.
الله.
لو عرفوا حقيقة هذه الحوادث وعاشوها لعرفوا قدر النعمة التي بين أيديهم. اليوم الناس لا يعرفوا مثل هذا الأمر. يا أخي الكريم، لما وضعت المائدة بين يدي عبد الرحمن بن عوف بكى، قال ما يبكيك؟ قال تذكرت مصرع مصعب بن عمير.
والله.
لقد جيء به في القبر وهو مصعب. مصعب من هو؟
الله.
مصعب كان إذا مشى في الطريق
رائحة
تمشي وراءه لتشم رائحة ثيابه فقط.
نعم.
بل وقفت على موقف في السيرة يقول أنه كان يغسل ملابسه عند شخص يغسل ملابس الناس، فيأتي الناس بملابسهم حتى تنتقل العطور إلى ملابس ملابس هؤلاء الناس.
الله.
عطور مصعب. ومصعب لما جاء به ما وجدوا كفن يكفنوه به، آخر شيء غطوا رأسه وتركوا رجليه. عبد الرحمن بن عوف غني لكنه تذكر تلك الحادثة. هذه المعاني غير موجودة اليوم في نفوس شبابنا.
الله.
شبابنا ولدوا وفي أفواههم مثل ما ذكرت لك ملاعق الذهب. لو بات ليلة واحدة جائع لعرف هذا. ولذلك تدري إحدى مآسينا الآن ما هي؟ أنه كثير من إخواننا المسلمين يبيتون يتضورون جوعا، جوع وبرد وألم ومرض وحزن أكل قلوبهم على أولادهم، ومع هذا تجد شبابنا عند الإشارة يرقصون ويغنون وثم يحتارون في أي أنواع العشاء يمكن أن يأكلوا تلك الليلة. هذه قضية كبيرة نحن فرطنا فيها. نحن كآباء أمهات مجتمعات ينبغي أن تشعر أبنائنا بحجم النعمة الموجودة بين أيديهم. ولذا يعني في بعض الأحيان نحتاج أننا نؤخر الغداء قليلا، دعهم تقرصهم قرصة الجوع حتى يشعروا بها. سفيان الثوري يا أخي أكل مرة، جاء إلى الجارية فوجد عندها صحن موز، فقال للجارية عندك شيء؟ قالت نعم صحن موز، فأكله، أكل الصحن كامل من أوله لآخره. ثم ماذا قال؟ قال إن الدابة إذا أكلتها فكدها. هذا الكلام بعد صلاة العشاء قدم له الصحن، فقام مصليا لله تعالى حتى أذن الفجر.
الله.
يعني الآن نحن نأكل
ولا نكد أيضا،
ولا نكد مكلفة على رؤوسنا.
أيوة.
نحن في نعم لم نشعر بحقيقتها. ينبغي الآباء والأمهات أن يقوموا والله بواجبهم يا أخي.
لكن دكتور
كبير.
اسمح لي الحقيقة أنا أشيد أيضا بشريط لكم وموجود مسموعا على شبكة المعلومات بالنسبة للإخوة والأخوات، من أراد الاستماع لهذا الموضوع لفضيلة الدكتور علي شبيلي موجود حول الانفاق والادخار. لكن ينتابني يا شيخ علي سؤال مهم في مجتمعاتنا عندما نتحدث عن هذه القضية. يعني أنا عندما أردت الترتيب مع بعض المختصين من أمثالكم للحديث على مدى حلقة، قال لي أحدهم انتبه لقضية مهمة، أنك ستجد بين قوسين استهجانا من بعض الناس، كيف تتحدث عن الإنفاق والادخار؟ أنت يسمعك الأثرياء والأغنياء ويسمعك متوسط الحال الذين لا يعرفون هذه الثقافة، كأنك تشير إلى فئة قليلة في مجتمعنا. ما ينتابك هذا وأنت تتحدث عن هالموضوع؟
تدري إيش المشكلة؟ أن الأغنياء من أكثر الناس حرصاً على أموالهم، حتى وإن أظهروا لك الترف صحيح. إحنا دخلنا بيوت أغنياء ورأينا عشاءهم وغداءهم وسافرنا معهم ورأينا حرصهم على الدرهم لأنه جاء إليه من تعب. لكن المشكلة في الأسر الفقيرة والمتوسطة، وهذا سبب هلاكنا الآن. أسر متوسطة الحال تنفق مبالغ طائلة على كماليات.
الله المستعان.
يا أخي 70% الآن، 85% في إحدى إحصائية في إحدى الدول الخليجية للمرأة العاملة تذهب في الملابس والمكياج. مرأة عاملة في الغالب، المرأة العاملة ليست ثرية. هي امرأة متوسطة أو في أول يعني مراحل متوسطة.
ويروح راتبها تأخذه وتنفق منه هذه النسبة كما تفضلت.
نعم. أما الأغنياء فلا يعرفون حين يضعون أموالهم.
صحيح.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، ثم ذكر امرأة فقيرة تريد أن تطاول الأغنياء في شأنهم، فصنعت لها قدمين من خشب طويلة، وصنعت لها خاتما له فص يفتح فإذا مرت بالرجال فتحت. هي امرأة فقيرة. الذي قتل الناس اليوم هو التقليد ومحاولة وضع رؤوسهم برؤوس الآخرين، بينما يقولون الغربيين be yourself، يعني كن نفسك. وضع النفس في مكان معين ثم بعد ذلك الزيادة بها إلى الأعلى خير من رفعها إلى الأعلى دون، ثم تكتشف في الأخير أنها ليست هذا المكان ليس مكانها.
جميل.
لهذا خطابكم اليوم هو موجه بالدرجة الأولى للأسر المتوسطة، وأنا أتمنى أن تذكر في هذه الحلقة، وحتما إن شاء الله ستذكروه، بعض المهارات اليومية في الإنفاق.
صحيح.
في قضية الشراء وأين نشتري، يعني ينبغي أن أقول لولدي يا ولدي إذا ذهبت إلى السوق فلا تشتري من الشيء المقابل لوجهك، لأن جميع الشركات العالمية
تضع الأغلى،
الأغلى أمام الوجه
أعلى. صحيح. هذه فلسفة التسويق.
لأنك سهلة ما نعرف ننزل تحت. نعم. الله المستعان.
شكرا دكتور علي الشبيلي، متخصص بالتطوير والتنمية الأسرية، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفات الجميلة. طيب دكتور، يعني بعد المكالمة للدكتور علي الشبيلي وهذه الإضافات الجميلة، سؤال: ما أسباب النزعة الاستهلاكية اللي موجودة عندنا في المجتمعات العربية؟
شكرا. وأشار الدكتور علي حقيقة لثقافة الادخار الغائبة، هذا جزء من النزعة الاستهلاكية، وأشار إلى أنه ما شعر بأهمية هذا الادخار إلا بعد أن مر بهذه الظروف والقصة الجميلة. أبى أمر عليها سريعا أسباب هذه النزعة. عندنا هوس وإدمان في الشراء، متابعة الإعلانات والتأثر بها وقوة الوصول للمستهلك كما أشرت إليك قبل قليل. يا أخي مشروبات الطاقة خطيرة، ومع ذلك أكبر مبيعات لها في وطننا العربي. يقولك مشروب الطاقة يخليك تقفز 3 عماير، إيش الكلام الفارغ هذا؟
يا سلام.
لأنه مؤثر علينا وهي خطيرة حتى صحيا. السعي لمواكبة التطور والتقدم، وهذا مشكلة، يعني عصرنا عصر قطع غيار وليس عصر إنتاج. كمبيوتر اشتريته قبل سنة، خلاص أنت راح اشتري اللي بعدها. هذا النهم، من قال لك أننا بحاجة إلى هذا؟ الهاتف انتهى عدو موديله 1 و2 و3 و4 لين يوصلك 20 واحنا نشتري وراء بعض. هذه مشكلة. المحاكاة والتقليد الأعمى بين الشباب والفتيات واحدة من أسباب النزعة. محمد اشترى جوال كذا، أنا لازم أشتري. التربية الضعيفة، عدم تعويد الأبناء على أن الحياة ليست ترف يا أخي، عدم الشعور بما يعانيها الآخرون. يا أخي احنا عندنا رغد عيش، الآخرين ما يجدون ما يأكلون. ظهور أنماط استهلاكية جديدة في مجتمعاتنا، عاملة المنزل لم تكن معروفة، السائق لم يكن معروف، الهواتف الجوال لم تكن معروفة، الآن في غرفة كل واحد من أبنائنا لابتوب وآيباد وجوال. ليش هذه الأنماط الاستهلاكية؟ ألا يكفي واحد منها؟ العادات الاجتماعية السيئة، بعض النساء إذا لبست فستان ما عاد تلبسه في مناسبة قادمة، تخيل، هذه عادة اجتماعية خطيرة. أم مسعود في حلقة ماضية إذا تذكر
شافونا خلاص،
ما أدري مسعود أو معلي اللي أشارت إلى هذا الكلام، خطير يا أخي الكريم. في 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 من الطرافة في محلات تجارية فتحت الآن لتغيير الفساتين دون كلفة عالية، يعني أنت عندك فستان يا أختي ورحتي لمناسبة ما عاد تلبسينه، ليش؟ في محل تجاري يضيف لك بعض القطع عليه، عفوا خياطين يضيفوا بعض القطع بحيث يصبح شكله جديد. فتغيري، ليش هذا الإسراف؟ زوجة الدكتور عبد الرحمن صميط أسأل الله يمن عليه بحسن الخاتمة، عاشت في كندا ما عندها إلا 3 فساتين، 4 سنوات في الدراسة ما عندها إلا 3 فساتين. أيضا دنو الهمة، عدم تعويد النشء على العمل، الصيف يجعله جزء من العمل، مل الوقت بالنافع، ما ينفق يا أخي على الأشياء المهمة غير موجودة مع الأسف في حياتنا.
طيب تسمح لنا دكتور فهد أن نشرك معنا الدكتور أو المدرب بالأحرى، المدرب فيصل كركري من الكويت، وهو مدرب معتمد في إدارة الأموال الشخصية. مرحبا بك أستاذ فيصل.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السلام عليكم وتحياتي لك.
السلام ورحمة الله.
أستاذي الكريم، حقيقة لديكم عديد من الدورات في إدارة الأموال الشخصية، نود أن تطلعنا أو بالأحرى هل من الممكن أن تستفيد الأسرة من هذه البرامج، وكيف بالإمكان تستفيد من هذه البرامج والدورات؟
طبعا عموما إدارة الأموال الشخصية هي بالأساس موجهة للأسرة، فائدتها مباشرة طبعا يعني سواء كان من ناحية زيادة الوعي المالي لأفراد الأسرة أو التخلص من الديون اللي على الأسرة، للأسف يعني كثير من الأسرة هي تعاني من الديون وغيرها، أو من ناحية أنها زيادة ثروة الأسرة، فطبعا فائدة مباشرة جدا يعني سواء كان مستوى الأسرة أو حتى على الفرد.
جميل. مسألة كيفية الاستفادة منها؟
طبعا الكيفية تكون مباشرة بصورة دايركت، تكون عن طريق طبعا بناء ميزانية للأسرة، تكون عن طريق تخلص من الديون اللي تعاني منها الأسرة هذه، بناء منظومة استثمارية طبعا في ضمن مخطط مالي يكون موضوع للأسرة هذه. طبعا توني عفوا سؤالكم عن الأسرة كأسرة ولا حتى على مستوى الفرد؟
الفردي والجماعي والمجتمعي، كيف يمكن أن نبني هالفن عند الناس، فن الادخار وفن الإنفاق أيضا.
ولو لاحظت يعني دكتور فهد الأستاذ فيصل يعني تحدث عن ميزانية وتحدث عن إنفاق عن دين، وأن كأنك تتحدث حتى عن شركة.
أي نعم.
هي فعليا إدارة الأموال الشخصية هي نظرة الفرد لنفسه على أنه شركة. مثل ما شركة لها أصول كذلك الفرد له أصول، مثل ما شركة لها التزامات وديون نفس الشيء الفرد التزامات وديون.
ممتاز.
فهي أصلا إدارة الأموال الشخصية هي نظرة مثل ما تفضلت حضرتك، نظرة الفرد لنفسه على أنه شركة. كثير من الناس تنظر حق نفسه أنه كأنه خلاص أنا في حد يرعاني، أنا عندي راتب والأمور ماشية، ما في داعي أفكر بأصول والتزامات ورأس مال وغيره، ما أفكر بهالأمر هذا وأعيش حياتي. لذلك أن كثير من الناس ما يحقق أهدافه المالية اللي يحطها، طبعا هذا اللي عنده أصلا أهداف مالية.
جميل. أعتقد المسألة أن في البداية هناك دعوة للوالدين من ناحية التربية، تربية الأبناء على ضبط الإنفاق، أتتفق معنا في هذه المسألة؟
طبعا طبعا، أصلا هذه الحجر الأولى في البناء الاستثمار أو بناء الإدارة الأموال الشخصية للفرد تكون عن طريق الأب والأم. وأفضل شيء طبعا أفضل تشبيه للأمر هذا اللي هو عملية القدوة، إذا كان الأب والأم يعني قدوة في تصرفاتهم مع التعامل مع المال في سياسة الإنفاق الحكيم، شيء تلقائي أن الأطفال راح يكونون يعني يطبقون نفس الشيء اللي طبقونه الوالدين. كذلك من ناحية التعامل مع المال، أنا ما أتعامل ممكن إذا سمحتوا لي أعطي بعض الأسئلة خصوصا في موضوع الأطفال، أنا دائما أتكلم عنه وأكتب عنه باستفاضة لأنه مهم جدا. الكبار دائما يقولون إحنا طافت علينا وما حد علمنا وكذا، أوكي رغم أن هم العلاجات لهم، لكن أنا عندي علاجات الأطفال هم أولى، لأن هذول هم المستقبل واللي من السهل جدا أنك تتعلم فيهم.
صحيح. جميل.
أحد النقاط هذه إذا سمحت لي بس ما تبي.
تفضل 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 سأل فيصل.
اللي هي مثلا أن أنا دائما أشركهم في عملية وضعي المالي. في ناس تظن هذا عيب، ما أتكلم مع الأطفال على وضعنا المالي إذا إحنا علينا ديون عينك كذا، لا أتكلم مع الأطفال. الشيء الثاني على سبيل المثال عن بعد أن أنا ما أكافئهم بالمال، إذا واحد سوى الشغل أعطي فلوس هذا أكبر غلط. بنفس الوقت أشركهم في عمل الميزانية، ما أسوي ميزانية بروحي وتعالوا التزموا فيها بدون ما يكونوا مخططين لها من البداية.
ممتاز.
وكثير طبعا من هالنقاط بعد.
جميل. أنا أود أيضا أن تعلق على إنفاق الأسرة الخليجية أستاذ فيصل، إذا أود حقيقة إذا تود أن تعقب على هذه النقطة، وخاصة عندما نتحدث عن الادخار أو الميزانية أو عن أحيانا التبذير أو الصرف اللا مبرر من قبل هذه الأسرة، إذا ما تحدثنا عن الوالدين والنساء بشكل خاص.
أهم سبب يواجه الفئة اللي تكلمت عنها في عملية الإنفاق أنه ما في هدف. الناس اللي ما عندها هدف مالي واضح سيصرفون بصورة يعني غير منطقية، لكن الشخص اللي يكون عنده هدف سواء كان خصوصا خلينا نتكلم عن السيدات يعني كونهم هم الأكثر الفئة اللي يمكن تعرض حق الانتقاد من الناحية هذه. أغلب الناس اللي يكلموني أقولها شنو هدفك أنت بالحياة؟ شو اللي تبي تسوينه؟ شو اللي ذاك؟ شو اللي بالغالب إنه ما يكون في شيء هدف واضح. إذا ما عنده هدف واضح ليش أصلاً توفر؟ تجي تقول لي تعالي وأنا ما أشتري هالجنطة وما أشتري هالسيارة وما أشتري هالملابس والساعة وغيرها، ليش؟ ببساطة إذا كان عندها ليش، إذا في هدف ثاني يحد هالأمر هذا لا تصير احسن من الرجل اصلا.
صحيح.
لكن ما في هدف، وهذا اكبر مشكله تواجههم.
ايش معنى جمعيات الادخار؟ تحدثت عنها كثيرا استاذ فيصل، ما المراد بها
الجمعيه؟ طبعا انا انتقدها دكتور فهد، واعتقد انه يمكن اللي متابعني من المستمعين شي عارف الامر هذا. انا انتقدها تماما.
ليش؟
أول شيء إحنا خلنا نتأكد إن إحنا قاعد نتكلم عن نفس الجمعية، خاف أنتم عندكم شيء ثاني.
لا 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 لا، إحنا نتكلم عن جمعية الادخار التي تتحدث عنها. هي
إنزين الجمعية أولاً ما فيها أرباح، فأنا قاعد مع جروب من 10 أو 15 ويجمع نفس المبلغ وما في ربح لي. المستفيد الوحيد منها اللي هو أول وثاني شخص يستلمها، البقية هم مسخرين لخدمة الثلاث أربع أفراد اللي يستلمونها بالبداية. هذا أولاً. الشيء الثاني ما في كريدت سبورت عند البنك، بمعنى انا باكر ابي اشتري بيت، ابي اسوي مشروع.
نعم.
اقول حق البنك انا الحين عندي 30 40 الف داشين جمعيه، بقول حق البنك ان عندي انا جمعيه مشارك فيها، يقول اي جمعيه؟ انا ما لي شغل بجمعيتك، ابي رصيد في البنك. عندك وديعه، عندك استثمار، عندك حساب توفير، هذا اللي انا افهمه. الشغله الثالثه، فرضا صارت اشكاليه بين افراد الناس اللي بالجمعيه، تعال حلها، وتعال فلان شهر دفع وشهر ما دفع، فلان توفى. انا حتى واجهني واحد من المشايخ قال لي اصلا فيها يعني حتى شبهه شرعيه، لان ما في شيء مكتوب، وهذا ما وهذا يعني امر يعني خطير جدا يعني حتى من ناحيه شرعيه، لكن الناس تاخذها من باب هذا. الامر الرابع واللي انا اعتبره يمكن من اهم النقاط اللي هو ما يزيد الوعي الادخاري عند الناس. اغلب الناس اللي تدز جمعيه بمجرد انه يستلم فلوس الجمعيه راح طرفها في يمين ويسار.
صحيح.
لكن الشخص اللي يدخر ويحط فلوسه كوديعه يزيد عند الوعي الاستثماري، يشوفها سنه عن سنه زادت، بدا وصل له مثلا ليمت معين اللي يخليه يحقق هدف معين، يبدا بعدين يستثمرهم. لكن اللي بجمعيه قلت له شنو؟ اذا انا عندي فلوس بصرفها، طيب شو اللي بتغير فيك؟ راحوا اهل الجمعيه، رحت وظيفه ثانيه ما فيها اهل جمعيه، كم تدي فلوسك؟ تقعد تروح تدور ناس تصل عليهم ولا تقعد تضر منهم بس انه شلون دخلوني معاكم جمعيه؟
صحيح.
ليش؟ يا اخي انا من نفسي احط فلوسي بالبنك واصير سيد نفسي.
جميل.
انا يعني معارض كبير حق مساله الجمعيات هذه.
لكن هل لمست من اثناء الدورات فعلا ان هناك اسر عدلت من انماط تعاملها في فن الادخار والانفاق وتنظيم ميزانيتها؟ هل هالجوانب العمليه تطبق فعلا يا استاذ؟
طبعا انا اتمنى انه والله تشوفون بس في البريد الالكتروني اللي عندي والرسائل اللي توصلني من الناس. يا اخي في ناس ممكن خلال اشهر بسيطه تخلص من بلاوي كانت يعني طايحه فيها. ترى الوعي المالي ترى مو بس مساله انه يعني انه واحد على يدين ولا ما يعرف يستثمر، ترى في ناس حتى حسبه الفلوس ما يعرفون يحسبونها. انا افاجئ ساعات حتى في ناس يعني على يعني خريجين جامعيين وكذا وهذا ما يعرف يحسب مثلا يعني خلينا نقول مثلا رقم معين او نسبه معينه او شغله، هذا يعتبر فاندمنتال معيش، فما بالك بالنسبه للاسر العاديه. مجرد انه يكون عندهم هالبيس القوي هذا وهالهدف القوي لا تبدا تغير نظرتهم. انا اعطيك مثال. كلمتني واحده من الخوات من فتره او راسلتني بالايميل، هي مطلقه وعندها اطفال وكذا وكذا وعليها ديون الدنيا والدين، بس اعطيتها انا البيانات الماليه اللي عندها بصوره مغايره كنسب، مثل تفاجات كانه يعني مثل طاق ياها يعني عفوا عذرا الكلمه. ومثل صحت خلال أشهر معينة، لا بس مجرد أن قدرت أن توفر 100 دينار من راتبها، هل 100 دينار حطتها على بدأت تسدد ديون. كانت هي على فكرة مكلمتني تستثمر، ما تدري الناس موضحة يعني بلاوي يبيلها قبل لا تستثمر. سددت هالديون خلال تقريبا 13 شهر، خلصت دينين من الأربع ديون اللي عليها، وبدأت تحط ودايع عندها بالبنك، صار عندها صندوق طوارئ، وبلشت في عملية استثمار خلال يمكن 13 شهر. 13 ترى ما هي فترة كبيرة.
صحيح.
وبنفس الوقت تعدلت الحالات، وهذا طبعا حالة من حالات كثيرة جدا يعني الحمد لله يعني تغيرت حالتها.
أنتم تتحدثون عن شخص راح لسوبر ماركت ولا لسوق مول كبير ليشتري، لكم حتى في هذا الجانب رسم منهجية تقولوا لا تذهب إلا وقد ركزت على الجوانب التالية، ولا لا؟
طبعا طبعا انا اهم شيء بالنسبه حق عمليه التسوق يعني لي منهجين. المنهج الاول مع اللي دخولهم ضعيفه جدا، وهذول انا اعطيهم تكنيكات بسيطه اللي هي مثل عمليه انه يكون لازم ماشي حسب ليست، ما يكون مثلا رايح اي مكان مجرد انه والله هذا اللي يم بيته او كذا، لا يكون عنده مكان اسعار رخيصه وكذا. في بعض النقاط انا اذكرها مثلا شراء الجمله بالنسبه حق الاسر، انه لازم يكون ماشي حسب ليست، انه ما يروح اذا ما هو مضطر، لكن بالنسبة حق الفئة المتوسطة من الناس أنا العكس، أنا ما أدق معاه في عملية إنه والله أنا ما بيها النوعية من زوم الجلاس، أبيها النوعية لأنه فرق 30-40 سنت. لا أنا أخلي المنظور ما لا أكبر. العكس هالنظرة هذه يا دكتور فهد ويا أخ محمد تخلي الناس تنظر بازدراء للإدخار، تنظر كأنه بخل. يعني أنت الحين ذابح نفسك بس على هني فرق دينار ولا درهم ولا ريال، ذابح نفسك وهذا. لذلك أنا دائما أقول لهم pay yourself first، ادفع حق نفسك أولا، إيش كثر ينزل راتبك شيل منه نسبة معينة ويصرف مثل ما تبي، دام إن أنت ضمنت استثمار ادخارك لا صرف مثل ما تبي، لا تدخل نفسك في منظومة إنك تنظر للادخار كأنه جهة دفاعية ومسكين وحالتك حالة، لا لا ندش في التفاصيل هذه الكبيرة.
جميل، شكرا شكرا لك المدرب فيصل الكركري من الكويت، وأنت معتمد في إدارة الأموال الشخصية، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة يا محمد. طيب دكتور فهد، بعد مداخلة المدرب فيصل كركري نود أن نذهب إلى الأطفال.
جميل،
كيف نعودهم على فن الادخار، وما كانت لدينا نماذج في الحلقات الماضية على مسألة كيف نعود الأطفال، لكن إذا كانت لديك بعض النقاط الأساسية لكي توجهها للمستمعين.
هي صحيح، يعني لعل الدكتور الأستاذ فيصل أشار إلى الدورات وبناء الميزانية والقدوة في الإنفاق، خلني أخذها عمليا. إحنا الحصالة، ليس عندنا حصالات اللي هي الادخار، جيب حصالة ليست حديد خليها يشوف عملية الادخار أمامه في غرفة كل طفل. الطفل يا أخي يعتقد أن المال لا يصرف إلا فيما يشاهده، في ريال معناها في شيء يؤكل أو يشرب، هو ما يعرف أن الريال يذهب للهاتف، فواتير الهاتف والكهرباء. علمه أن الكهرباء فيه فلوس وأن الهاتف فيه فلوس، في أشياء تدفع لا يراها، وهو يعتقد أن سعر كل شيء واحد، هو يعتقد أن الشوكولاتة واللابتوب سواء، بابا جيب لي لابتوب وجيب لي شوكولاتة، فهو ما يعرف الفرق بينهما، لذلك لابد من المقارنة. تقول له اللابتوب يجيب 100 شوكولاتة مثلا، لازم يعرف هذا، ويعتقد أن والده قادر على المال وأنه يصرف من البنك. إذا قال بابا جيب لي، طب ما عندي، قال لا اصرف. أنا طفلي يقول بابا افرص، يعني اصرف، افرص من الفراص، ويعتقد أن الماكينة هذه تخرج لي الفلوس، أي يعتقد أنها تخرج شيئا لا تتعب فيه. أقنع الطفل أن الامتناع من الشراء بعض الأشياء ليس بغضا له، وإنما بداعي المحبة، ولازم يعرف هذا. وبعدين عرض نماذج الفقر، أطفال لا يجدون مالا خلا يشوفه، يقول هذا يعيش فقيرا وأنت منعم. عودهم على المحافظة على الأشياء الثمينة وتحديد عمرها الافتراضي. غرفة النوم إذا انكسرت ليش نشتريها له؟ مدام كسرها يعاقب أن تبقى عنده سنة سنتين وهي أمامه ليرى. اللعبة إذا كسرت لابد أن يشعر بقيمة كسرها فلا يعوض عنها. في أفكار تسويقية إذا سمحت لي أختم بها
بشكل سريع
بسرعة. الأثاث إذا أردت تغييره أعد صنعه أو ترتيبه أو تلبيسه. في الشام على سبيل المثال، الشام وفلسطين وبعض الدول، مصر هذا وجدتها عندهم ما يسمى بإعادة تصنيع الأثاث داخل المنزل. المكيت إحنا سنتين ثلاثة وتغيره، ليش؟ أعد يا أخي لبسه، وضع عليه ما يسمى بالملايات التي توضع عليه، غير في شكله، غير في تنظيمه، هذا يعطي رونقا للعين وكأنك غيرته. تعويد الأبناء على إصلاح ما يمكن إصلاحه للتوفير. تخيل أن شخصا يأتي بمبرمج يسمونه الريسيفر ب100 درهم ولا 100 ريال، ليش يا أخي؟ عود ابنك، خلي ابنك يتعود على هذا، توفير 100 ريال هذه البرمجة. خذ الجيد الذي يدوم أفضل من الرخيص الذي لا يدوم. احنا نشتري الرخيص ثم ينكسر بعد شهر شهرين، بينما الجيد ممكن يبقى عندك مدة. المقارنة حال الشراء من حيث أماكن الصيانة والبدائل والمنافع المتعددة. الغرب يا أخي عجيبين في شرائهم، وأنا أشرت في الحلقة الماضية لمجموعة من الكتب من ضمنها جيم شيل لما أشار إلى سلوك الشراء عند الغرب، إنه عندما يشتري مكنسة يحتاج إلى مكنسة ممكن يكون فيها 3 أشياء بدل مكنسة فقط، تنظيف وتغسيل وماء، وهذه تدوم عنده. انتبه للدين، انتبه للتقسيط، البلاء هو التقسيط. أرقام مخيفة في مجتمعاتنا أشار إليها الأستاذ فهد القاسم في الحلقة الماضية، كل شيء لا يشترى بالدين والتقسيط، وهذا خطير. يا أخي ابحث عن برامج مثل برامج الأجهزة الاتصالية بدل ما تشتري جهازا. عندك جهاز وطلع جهاز جديد، تفاجأ أن الفرق بين الجهاز اللي معك والجهاز الجديد برنامج أو برنامجين. حمل يا أخي البرامج ولا تشتري جهازا جديدا. نحن بحاجة إلى ثقافة استهلاكية وثقافة ادخارية. أتمنى نكون مرينا على شيء مفيد، وأدعوهم للقراءة والاطلاع على المواقع التي أشرت.
والله أنا أعتقد أن كان الموضوع جدا مفيد، وخاصة حتى على يعني الإطار الشخصي لنا. شكرا لك دكتور فهد بن علي السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. شكرا لكم مستمعينا الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، على ما نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل مع فن جديد. وهل أطلعتنا على الفن القادم؟
والله أنا حريص جدا أن احنا نتحدث عن النجاح. النجاح يا أخي مطلب كبير، خلونا نتحدث الأسبوع القادم والذي يليه أيضا عن النجاح، كيف نحقق النجاح،
فن صناعة النجاح. نعم. نقول جميل، إذن إلى فن صناعة النجاح في الحلقة القادمة. إلى ذلك والحين تقبلوا تحيات حسن الضفيري من الإخراج، وتحياتي محدثكم حمد ماجد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.